يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم
يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون
السلام عليكم ورحمة الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد أيها الأحبة الكرام مرحبا بكم في لقاء جديد مع نداء الإيمان مع نداء الحق تبارك وتعالى لعباده المؤمنين فهيا نصغي بقلوبنا وبأسماعنا لربنا تبارك وتعالى وهو ينادينا يا أيها الذين آمنوا نداء اليوم هو ما ذكره لنا ربنا تبارك وتعالى في سورة البقرة في الآية 72 بعد 200 حتى الآية 81 بعد 200 نداء خاص ولأجل أنه خاص قدمه ربنا تبارك وتعالى بالأمر بتقواه فقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون هذا النداء الرباني أيها الأحبة كما قلنا نداء خاص ولأجل هذه الخصوصية أمر الله عز وجل في مقدمة النداء بتقواه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله عندما يأمر الله عز وجل المؤمنين بأن يتقوه ثم يعقب ذلك بأمر آخر فإن هذا يشير إلى أهمية هذا الأمر وإلى أنه أمر شديد يحتاج إلى عناية من المؤمن ويحتاج إلى إعداد لقلب المؤمن حتى يطيق امتثال هذا الأمر وحتى يتحمله فإن العبد المؤمن عندما يؤمر بتقوى الله فهو إنما يؤمر بأن يخاف الله عز وجل استحضر أيها المؤمن خوفك من الله اجعل أيها المؤمن بينك وبين الله ما يقيك من غضبه ما يحميك من عقابه ويمنع عنك عقاب الله تبارك وتعالى اجعل بينك وبين غضب الله وعقابه وقاية اتقوا الله لما سئل أحد الصحابة عن التقوى ما هي قال للسائل أرأيت لو سرت في طريق فيه شوك ماذا تفعل قال أشمر وأحاذر أي أشمر ثيابي وأحاذر أن يصيب الشوك بأذى فقال له الصحابي رضي الله عنه تلك التقوى هكذا يفعل المتقون هكذا يفعل الذين يخافون ربهم جل وعلا دائما هم مشمرون لثيابهم، دائما هم حذرون في هذه الدنيا، ليسوا كسائر الناس الذين لا يتقون الله، يقودون الدنيا بطولها وعرضها ولا يبالون. لا، إن هؤلاء قوم قد اتقوا ربهم جل وعلا. فالله عز وجل لأنه يعلم أن فتنة المال شديدة أمرنا بالتقوى، أن الأمر يحتاج إلى تقوى الله عز وجل، يحتاج إلى مجهود من العبد حتى يقاوم هذه الفتنة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة فتنة وإن فتنة أمتي المال. لكل أمة فتنة، وفتنة الأمة أمة الإسلام في المال، فلهذا يأمرنا الله جل وعلا بأن نتقيه لأن الأمر شديد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، تركوا هذه المعاملة السيئة، تركوا هذه الخصلة القبيحة التي اعتاد الناس أن يتعاملوا بها عندما غابوا عن شريعة الله وغابت عنهم شريعة الله تبارك وتعالى، فتعاملوا بمنطق الغابة، إذ أن المتعاملين بالربا يتعاملون بمنطق الغابة، أن القوي يأكل الضعيف، أنه لا بقاء للضعيف في هذه الغابة، فهم كذلك يرون لا بقاء للمحتاج ولا للفقير ولا للضعيف. صاحب المال يستغل حاجة الفقير، يستغل ما معه من المال في أن يحقق فيه زيادة بلا تعب ولا نصب، بلا مخاطرة، بلا أبلى مجهود يبذله، سوى أنه يستغل حاجة الناس أو أنه يغشهم ويدلس عليهم حتى يزيد في ماله. هذا هو الربا في صورة مختصرة، فإن الربا عباد الله هو الزيادة، الربا زيادة يأخذها العبد بدون حق وبدون جهد ولا مخاطرة، وهو كما تعرفون وكما ذكر علماؤنا رضوان الله عليهم ورحمة الله عليهم أنه على نوعين: ربا فضل وربا نسيئة. أما ربا النسيئة، والنسيئة بمعنى التأجيل والتأخير، فهو ما كان عليه أهل الجاهلية، كان الرجل فيهم يداين الرجل، فإذا ما حل الأجل يأتيه يقول: إما أن تقضي وإما أن تربي، يعني إما أن تقضي ما عليك من الدين وتعطيني مالي عندك، وإما أن أؤجلك أجلا آخر وتزيدني في مقدار الدين. هنا سمي ربا النسيئة، إما أن تقضي وإما أن تربي، والمدين مضطر، صاحب حاجة ليس معه ما يسدد، فيضطر إلى أن يقبل بهذا الأمر، فيزداد الدين عليه ويكثر المال الذي يجب عليه أن يؤديه حتى يعجز تماما، ربما باع ثيابه أو باع بيته أو باع ماله حتى يعطي هذا الرجل المرابي ماله الذي ما طالب بحقه فقط، وإنما طالب بزيادة عليه. ثم النوع الآخر وهو ربا الفضل، وهذا بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن بعض المبادلات عندما تتم بطريقة معينة فإنها تكون عرضة للغرر والغش وللتدليس على صاحب المال وهو لا يشعر، فمنعها النبي صلى الله عليه وسلم وحدد لها طرقا في التبادل. فلذلك ما رواه الإمام مسلم وغيره من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. تأمل هذه الشروط أخي الحبيب، هذه الأصناف مثلا بمثل، لابد أن تتساوى، بل تكون من نفس الجنس، ذهب بذهب، فضة بفضة، تمر بتمر، مثلا بمثل، سواء بسواء، نفس القدر ونفس الوزن، يدا بيد في نفس المجلس. قال: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم على منع التعامل في هذه الأشياء، أي المقايضة والمبادلة، إلا بالمماثلة التامة. فلما أنها من جنس واحد، ذهب بذهب، لابد أن يكون نفس المقدار نفس الوزن في نفس الوقت، يدا بيد، فضة بفضة، تمر بتمر، بر ببر، أي قمح بقمح، شعير بشعير، وهكذا. والعلماء رحمهم الله اتفقوا على أن هذه الأشياء إنما هي نماذج، وأنها أن هذا الحكم إنما يتعدى إلى ما يماثل هذه الأشياء، على اختلاف بينهم في العلة. فمن قائل المكين والموزون، ومن قائل المكين والموزون والمقتات والمدخر على ذلك. لكن المقصود أن هذه الأصناف إذا ما تبادلنا نفس الجنس فلا بد أن يتساوى القدر. لكن إذا ما اختلفت هذه الأصناف، يعني أبادل جنسا بجنس آخر، تمرا بشعير، ذهبا بفضة، ملحا ببر مثلا، فلا حرج أن تختلف هذه المقادير، لكن هنا يشترط أن تكون يدا بيد ولا تؤجل. قد يقول قائل: وما العلة في ذلك؟ خاصة أنه في بعض الأحاديث ورد ما يشعر بأن المسألة مسألة سورية، بالذات في ربا الفاضي. لذلك ما جاء في حديث بلال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بنوع جيد من التمر، فقال: ما هذا؟ من أين لكم هذا التمر الجيد؟ فقال بلال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمر كان عندنا رديء، فبعت منه صاعين بصاع، يعني بادلت صاعين من التمر الرديء بصاع من التمر الجيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوه أوه، عين الربا، عين الربا، لا تفعل. ولكن إذا أردت أن تشتري التمر فبيعه ببيع آخر ثم اشتري به. عايز تمر رديء، تمر جيد، وعندك تمر رديء، لا تبادل تمر رديء كثير بجيد قليل، ولكن بيع التمر الرديء بمال آخر، سواء كانت نقود أو جنس آخر، ثم اشتري به هذا الأمر. قد يقول: سبحان الله، كيلوان من التمر الرديء مثلا بعشرين جنيه، وكيلو من التمر الجيد بعشرين، ما الفارق؟ أنني أبادل الكيلوين بالكيلو، أو أنني أبيعها بالعشرين جنيه ثم أشتري؟ نقول: أولا لابد أن نسلم لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن التشريع الذي يشرعه الله تبارك وتعالى إنما يشرعه تشريعا عاما، فإذا ما تخلف الظلم الذي من أجله منع الله هذه المعاملة، إذا تخلف الظلم في بعض الصور فلا يعني هذا أن يتخلف الحكم في سائر الصور. هذه الأشياء وإن كان ظاهرها الصورية، لكن الشارع يغلق بابها، لأن يستغل صاحب التمر الجيد صاحب التمر الرديء، ويطمع في الجيد، فسيستغل حاجته ويظلمه ويأخذ منه الكثير. أما لو باعه فله مطلق الحرية في المساومة، وأن يأتي بالثمن الذي يريد أن يكون مناسبا في السوق، ثم يشتري بعد ذلك التمر الجيد. المقصود أيها الأحبة أن هذا أن هذه هي أنواع الربا: ربا الفضل وربا وربا النسيئة. الربا بكل أحواله أيها الأحبة من أكبر الكبائر ومن أشد الآثام. لك أن تتخيل أن الله جل وعلا ما توعد بهذا الوعيد إلا على الربا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. سبحان الله، تتخيل هذا؟ أن الله جل وعلا يحاربك، أن النبي صلى الله عليه وسلم يحاربك. لماذا؟ لأنك لم تتق الله ولم تترك الربا. تعالى لننظر كيف وصف الله جل وعلا لنا الربا، وكيف حذر من الربا وكيف شدد على آكل الربا. أقولها أيها الأحبة لمن يتهاونون هذه الأيام في هذه المسألة ويتعلقون بفتوى البعض أو بكلام البعض، سبحان الله، كأنهم يتبعون هواهم ويبحثون عمن يفتيهم بأنه حلال. أيها الناس، اعرفوا خطورة الأمر وشدته وقبح شأنه وأمره عند الله عز وجل حتى تعرفوا كيف يكون موقفكم من هذا الكلام الذي تسمعونه أو من هذه القضية، وكيف يكون خوفك من هذه المسألة وأن تقترب منها حتى مجرد الاقتراب. تعالى النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن آكل الربا ملعون. ملعون، ليس آكل الربا فقط، وإنما استمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. سبحان الله، كل من شارك في عملية الربا، آكل الربا الذي يقرض ويأخذ الفوائد، وموكله الذي أخذ المال وأعطى هذه الزيادة، وكاتبه الذي كتب، المحاسب الذي يكتب، وشاهديه اللذين وقعا على عقد الربا، كلهم ملعونون من قبل الله جل وعلا. والحديث أيها الأحبة متفق عليه عند الإمامين البخاري ومسلم عليهما رحمة الله تعالى. أعيده: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. ليس كذلك فحسب، تأمل حتى إذا ما جاءك الحديث عن الربا ارتعدت وفزعت وخفت أن ينالك قرش واحد من هذا المصدر الحرام الخبيث من الربا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه ابن ماجه عن الحاكم وهو في صحيح الجامع، قال صلى الله عليه وسلم: إن الربا 73 بابا، إن الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن يأتي الرجل أمة. أعوذ بالله، أعوذ بالله، أيسرها، أيسر باب من أبواب الربا 73 مثل أن يأتي الرجل أمة. بالله عليك، هل سمعت في حياتك عن قبح فعل كهذا الذي نقول؟ والحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ليس الأمر كذلك عباد الله، والله بل هو أشد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه أحمد وصححه الألباني، يقول صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زلة. درهم ربا، درهم واحد، الذين يقولون هذه فائدة قليلة، هذا قرض تعاوني، هذا يعني أنا رفقت بالناس وأخذت منهم مال قليل، درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية. لا إله إلا الله، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. انظر كيف يذكره الله جل وعلا، يذكره بإيمانه: إن كنتم صادقين في إيمانكم ابتعدوا عن هذا الكسب الحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من الأمور المهلكات الموبقات، فيقول صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: اجتنبوا 7 الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هم؟ صلى الله عليه وسلم فقال صلوات ربي وسلامه عليه: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. 7 موبقات مهلكات، منها أكل الربا. ويرضى الله على عبد الله بن مسعود إذ يقول: شر الضلالة بعد الهدى، وشر المكاسب كسب الربا، وشر المآكل أكل مال اليتيم. شر الضلالة بعد الهدى، أن يضل العبد بعد أن هداه الله جل وعلا. وشر المكاسب كسب الربا، وشر المآكل أكل مال اليتيم، عافانا الله وإياكم. أيها الأحبة، أكلت الربا لأن جرمهم يفسد قلوبهم ويدمر قلوب المحتاجين ويخرب المجتمع بأسره، إذ يتحول المجتمع إلى قسمين: قسم سري، الثروة بيده تنمو وتزداد وتفحش، ولا يظن بآكل الربا أن يخرج زكاة ماله، هذا الذي يأتي بأكبر الكبائر أن له أن يفعل ذلك، أفسد المجتمع وأصبحت فئة معها المال، وفئة أخرى كثيرة مطحونة تزداد عليها الأعباء يوما بعد يوم، فوائد الربا وفوائد الديون تثقلهم، ومنهم من يحبس ومنهم من يسجن، توغر الصدور وتفسد النفوس وتنتشر البغضاء ويفشو الحقد والحسد بين الناس. لماذا؟ لأن الناس ما تعاملوا بشرع الله وما تعاملوا بدين الله. أين القرض الحسن؟ أين مواساة الفقير؟ أين الرحمة بالفقير؟ نقول لأجل هذه الجرائم، فإن الله تبارك وتعالى توعد آتي الربا بشر وعد وبشر وعيد. قال الله جل وعلا في كتابه: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الذين يأكلون الربا لا يقومون من قبورهم عندما يبعث الناس يوم القيامة، الناس يقومون مسرعين منبين نداء الله جل وعلا: إلا أكلت الربا فإنهم والعياذ بالله لا يقومون، أي من قبورهم، إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، الممسوس الذي أصابه الجن بمس، المصروع الذي يتخبط من الصرع وتصيبه تشنجات ويقوم ثم يسقط على الأرض وهكذا يتخبطه، يقول ما يكاد يستوي على ساق، يعرفه الناس يقولون: هؤلاء هم أكلة الربا، هؤلاء الذين كانوا يستغلون حاجة الناس ويتعاملون بالربا. لماذا يا ربي يعاقبون هذه العقوبة الشديدة؟ ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، كما يقول كل آكل الربا الآن. إذا ما سألته وقلت له: يا عبد الله هذا ربا؟ لك لا، أبي المضاربة. سبحان الله، أين المضاربة من هذا الكلام؟ إذا ما قلت له هذا ربا، لك هذا بيع، أليس البيع مبادلة مال بمال؟ هذا مبادلة مال بمال، البيع مبادلة مال بمال، نقود تشتري بها مثلا إبلا أو بقرا أو ثيابا، لا بأس، أنا أشتري نقودا بنقود. ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. الله جل وعلا ينقض قولهم: البيع حلال أحله الله عز وجل، أما رباكم هذا حرام. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. تهديد شديد ووعيد من الله جل وعلا. تعال إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحكي لنا عقوبة آكل الربا. كما كان يأكل في الدنيا أموال الناس بالباطل، كما كان يستغل حاجته فيأكل هذه الزيادة، انظر كيف سيعامل يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري من رواية سمرة بن جندب رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة، أي رأى فيما يرى النائم، قال: فانطلقا حتى أتيا على نهر من دم، نهر من دم. وإذا في النهر رجل يسبح، وإذا على وسط النهر على الشاطئ من جهة الشاطئ رجل آخر بين يديه حجارة. فإذا بالرجل الذي يسبح في الدم يأتي لكي يخرج من النهر، وإذا بالرجل الآخر يأخذ حجرا فيلقيه في فمه فيرجع كما كان، ثم يعود فيأتي ليخرج فيلقمه حجر في فمه، وهكذا يظل يذهب ويجيء. كلما أراد أن يخرج من نهر الدم ألقى ذلك الرجل الحجر في فمه فعاد. قال: فقلت: ما هذا؟ فقال: الذي رأيته في النهر أن يلقم الحجر آكل الربا، آكل الربا، الذي يسبح في نهر الدم دماء ضحاياه، الدماء التي مصها في هذه الحياة وأخذ أموالهم بالباطل يسبح فيها في الآخرة. ثم كما أكل أموالهم بالباطل يلقم الحجارة ويظل في هذا العذاب إلى ما شاء الله جل وعلا. أيها الأحبة في الله عز وجل، الربا شر المكاسب وشر الخطايا، والله جل وعلا توعد صاحبه بالحرب: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. كيف تكون الحرب من الله؟ والله إن هذا أمر لا يتصور ولا يطاق. نحن قد نتخيل حربا بين دولتين، حربا بين فردين، بين قبيلتين، قد نتخيل أغلب ما يمكن أن يحدث أو نتخيل ما لعله لا يحدث، لكن أن تكون أنت في طرف وفي الطرف الآخر الله جل وعلا رب السماوات والأرض الذي بيمهي ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه، هو الذي يقابلك، هو الذي يحاربك. سبحان الله العظيم، إن الكون كله عندئذ سوف يحاربك، كل هذه مخلوقات الله عز وجل. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. كيف سيكون تكون الحرب مع الله عز وجل؟ ستكون حربا لا هوادة فيه، حرب تمحق فيها البركة، كما قال الله جل وعلا: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يمحق، تضيع البركة من المال، وتضيع البركة من الولد، وتضيع البركة من الرزق، وتضيع البركة من الوقت، وتضيع من كل شيء. فالله جل وعلا يمحق الربا ويربي الصدقات، الخير يربو وينمو ويزيد، وأما الربا أبدا لا يبارك الله عز وجل فيه. ثم عندما يحاربك الله عز وجل، هل تطمع أن تنال لحظة مؤمنة؟ إن الله جل وعلا قال في وصف المؤمنين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هبك أيها المرابي ظللت ليل نهار تذكر الله وأنت ترابي. والله يحاربك، أيقبل الله عز وجل منك ذكرى؟ أيطمئن الله لك قلبا؟ أيهدئ لك نفسا؟ وهذا أيضا أحد التفاسير لقول الله جل وعلا: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، على أن هذا أيضا في الدنيا وليس في الآخرة فقط. كيف؟ قالوا: الذين يأكلون الربا دائما في قلق وفي توتر وفي عصبية لا تهدأ نفوسهم ولا تطمئن قلوبهم، دائما كالذي يتخبطه الشيطان من المس، إذا ما تحرك تحرك قلقا متوترا عصبيا. عقوبة من الله عز وجل: لا يعرف معنى الاطمئنان، ولا يعرف معنى الهدوء، ولا يعرف معنى الراحة، لا في نوم ولا في طعام ولا مع زوجة ولا مع أولاد، الكون كله يحاربه. سبحان الله، فأذنوا بحرب من الله. والله جل وعلا عندما يحاربك سيحاربك بجيوشه سبحانه وتعالى، وكلها جنود الله عز وجل: أما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. أيها الأحبة، قال الله جل وعلا: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. الذي يتعامل بالربا ويستغل حاجة الناس ويقرضهم ثم يأخذ منهم قدرا زائدا تحت أي دعوة أو أي مسمى يسميه، سميها فائدة، سميه عائدا، سميه ربحا، سميه كما تسميه، المهم هو شيء ثابت زائد أخذته على قدر الدين أي ما يكون سبب هذا الدين، إن كان بيعا أو كان قرضا سلفا بأي صورة. كما قال الله جل وعلا: لئن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ليس لك أن تأخذ أكثر من رأس مالك، ليس لك إذا ما أقرضت أخاك أو كان مدينا لك بدين أن تأخذ قرشا واحدة، بل إن العلماء عباد الله قد منعوا المقرض أن يقبل الهدية ممن يقرضه. لماذا؟ لأنه لعله أهداك كمنفعة لهذا القرض، لأن يكون قرضا جر نفعا، لا تقبل الهدية منه. وقال: إن أهداك وأبيت إلا أن تقبل فاحتسبها مما عليه من الدين. انظر إلى أي درجة كانوا يتحرزون من أخذ الربا أو من أي شيء يقترب من الربا. الذين يربون ويرابون ويظنون أن هذا لكي يزيد المال، ما أتيتم الربا ليربو في أموال الناس، نعم قد تحصل المال وقد تجمع الملايين الكثيرة، ولكن هذا لا يربو عند الله عز وجل، لا ينفعك عند الله، لا قيمة له، بل تستوجب به لعنة الله عز وجل وغضبه. أيها الأحبة، تعالوا بنا ننزل هذا الأمر على واقعنا، لأن هذا الأمر بخطورته ليس مقصورا على فرد أو على أسرة أو على المراد فقط، إن هذا الداء عندما ينتشر في الأمة فالحرب على الأمة، الحرب على المجتمع. قال جل وعلا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أن أهلك وفينا الصالحون قال: نعم إذا كثر الخبث، عندما يفشو في الأمة أكل الربا فقد أحلت نفسها بعقاب الله عز وجل، كما جاء في الحديث. إذا فشت هذه السيئة وهذه المعاملة المحرمة في الأمة والناس يسكتون ويرضون بهذا ويسيرون وراء الفتاوى الباطلة، هذا بلا شك سيؤدي إلى دمار، إلى دمار الأمة. تعالوا قلوب اليوم سواء التي عن طريق الأفراد أو التي عن طريق البنوك أو غيرها من المؤسسات، نقولها بملء الفم: كل هذه قروض ربوية، أنت تدفع مالا ألفا من الجنيهات ثم تأخذه ألفا ومئة، أو تأخذ أنت من البنك أو المؤسسة ألفا ثم تردها ألفا ومئة، هذا هو عين الربا، هذا هو عين الربا. وأنا أقول لمن يتتبعون فتاوى الترخص هنا أو هناك، أقول لهم: تعالوا تعالوا نرجع إلى العلماء، ليس فهم دين الله عز وجل ليس متروكا يتكلم فيه كل واحد، وإنما نحن بفضل الله تعالى نسير خلف علمائنا الأتقياء الأنقياء الذين اجتمعوا على حرمة فوائد البنوك. ثلاثة مجامع فقهية هي الأشهر ولعلها الوحيدة في العالم فيما أعلم: مجمع البحوث الإسلامية في مصر، مجمع الفقه لرابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة، مجمع الفقه لمنظمة المؤتمر الإسلامي في جدة. هذه المجامع التي تضم خيرة علماء الأرض فيها اتفقت على أن تعاملات البنوك بالإقراض والاقتراض بفائدة زائدة على المبلغ أنها من الربا المحرم، وأن هذا هو الربا الذي نص الله جل وعلا على حرمته في كتابه. صدر بذلك قرار مجمع البحوث الإسلامية في مؤتمره الثاني عام 1965 من الميلاد، 1385 من الهجرة، مجلس مجمع البحوث الإسلامية في مصر. فتوى مجمع الفقه بمنظمة المؤتمر الإسلامي في ربيع الثاني عام 1406 من الهجرة، ديسمبر 1985 من الميلاد، قراره وفتواه بتحريم فوائد البنوك حرمة قطعية وأنها من الربا المحرم. فتوى مجمع الفقه برابطة العالم الإسلامي في رجب عام 1406 من الهجرة، مارس 1986 من الميلاد. ثلاثة مجامع فقهية أجمعت واتفقت وفيها علماء الأمة من شرقها وغربها اتفقوا على أن فوائد البنوك من الربا المحرم. فهل لأحد بعد ذلك أن يتكلم عباد الله؟ وهل لأحد بعد ذلك أن يتعلل وأن يقول لا ليست من الربا المحرم؟ تعالوا نعرض سريعا لأن سرقنا الوقت لبعض الشبهات في هذا الأمر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. يقولون إنها مضاربة شرعية، أنا لا أستطيع أن أستثمر مالي وأدفع هذا المال للبنك أو لهذه المؤسسة كي تستثمر مالي، ثم يعطوني هذه الأرباح التي يعطوني إياها. نقول تعالى الربا معروف والمضاربة معروفة، لننظر هذا التعامل هل يدخل في ظل معاملة المضاربة الشرعية المعروفة. المضاربة إنما هي رجل عنده مال يعطيه لرجل آخر، سواء كان عند الآخر مال أو ليس عنده، لكن عنده قدرة على توظيف هذا المال فيضارب له به، يشغله يستثمره، ثم يكون الربح بينهما على نسبة محددة. مثلا مناصفة، يقول له اعمل لي في هذا المال وما كان من الربح بيني وبينك على النصف، أو أنا الثلث وأنت الثلثان، أو على ما يتفق عليه. تعال هنا لننظر الاختلافات بين هذه الصورة وبين البنك. في المضاربة العامل وصاحب المال يدخلان على الربح والخسارة، إن ربحنا اقتسمنا الأرباح، إن خسرنا تحملنا الخسارة، صاحب المال يتحمل الخسارة في ماله والعامل يتحمل الخسارة في عمله، العامل لا يأخذ شيئا. أما في البنك فأنت داخل رأس مالك مضمون ولا تتحمل في الخسارة، فهذا فارق. ثم في المضاربة المال الذي يوزع في الأرباح على صاحب رأس المال وعلى العامل يقسم بينهما بنسبة من الربح حسبما يرزق الله عز وجل، رزقنا بألف بألفين بثلاثة بعشرة حسبما يرزق الله سبحانه وتعالى. أما في معاملة البنك الربوية فإن النسبة إنما هي نسبة ثابتة محددة مسبقا من رأس المال، أقول ستضع عندي هذه الألف تأخذها بعد سنة بزيادة 10% منها، 1100، إذا لك على رأس السنة 100 جنيه بصرف النظر هل ربحنا آلافا أو ملايين، ليس لك إلا هذه العشرة المحددة المئة جنيه. ثم في الخسارة لا يخسر، البعض يقول البنوك لا تخسر ولها مشاريع كثيرة، نقول أولا فرضنا أنها لا تخسر، ما الذي يديرني إذن أن أدخل على هذا الشرط لكي أكون مطابقا لما أحله الله جل وعلا. ثم نقول المراهون يستغلون حاجات الناس. هو يستغل خوفك من المخاطرة. سبحان الله، إذا كنت لا تخسر ما يديرك أنني أدخل معك بنسبة من الربح؟ أقول لك أنا الذي يديره أنه يستغلك، يسرق مالك. لو أنك دخلت معه على نسبة من الربح لوجدت أرباحك تتجاوز 30 و40% بل 50% في بعض الأحيان، لكنه يستثمر أنك تجبن بمالك وتخاف الخسارة فيعطيك هذا الربح القليل الحقير الذي قد لا يتناسب أبدا مع معدلات التضخم حتى في الأموال. فنقول أبدا، شتان بعد ما بين المشرقين، بين المعاملة الربوية التي تعمل بها البنوك والمؤسسات وبين المضاربة الشرعية التي أذن الله جل وعلا فيها وحددها. البعض يقول هناك ما يسمى بالقروض التعاونية، قرض تعاوني بمعنى أن الفائدة فيه يسيرة 3% 6%، أمر يسير فلا حرج في هذا الأمر. ولعلنا يعني نفصل هذه المسألة عند قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، لها حديث آخر إن شاء الله عندما نأتي لذلك النداء. لكن نقول الربا هل جاءنا عن الله جل وعلا أنه أذن في قليل الربا وحرم كثيره؟ لم يأتي. يتولي بأثارة من علم إن كنتم صادقين. هل جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا بأس بواحد في المئة أو لا بأس بزيادة درهم أو دولار؟ لم يأتي. قليل الربا وكثيره حرام، ومر بنا الحديث درهم ربا، درهم هذا يكون أقل من 5 جنيهات، درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية. فكيف يقال هذا الأمر؟ كيف يقال قرض تعاوني وليس وغير تعاوني؟ هل جعلتموه قرضا حسنا وأعطتم الناس؟ أو هل شاركتم الناس في استثماراتهم؟ ولكن لأن فكرة الربا أصلا فكرة يهودية ونظام يفرضه اليهود على العالم، فلا سعد أن يغيره، لا يستطيع البنك أن يخاطر، لا، هو وظيفته الائتمان، إقراض واقتراض، يأخذ منك المال ويعطيك عليه مثلا فائدة 6 أو 7%، ثم يعطي الآخر نفس هذا المال ويأخذ منه 10 و15%، ومكسبه ما بين ذلك وذلك. مراضي بكل صراحة مهما اختلفت المسميات ومهما سميناه باسم آخر فإن الأمر لا يتغير. يقول أيها الأحبة نريد أن نحارب هذه الآفة لأنها تجلب الخراب لبلادنا وتضعف اقتصاد وطننا. نحن نريد الناس أن تتجرأ وأن تقبل على المشروعات وأن تخوض التجربة وتقوم ونشجع الصلاعات الصغيرة والتجمعات الصغيرة التي بين الناس، نريد أن نشجعها ولا بأس أن يخسر مرة ويكسب مرة. أما أن نظل هكذا ونعاون الناس الكسل يضع النقود في البنك وينام هو في بيته، بعد قليل ستسقط أمتنا، سيسقط وطننا، ونظل يحتاج إلى غيرنا، لا صناعة ولا مشاريع ولا زراعة ولا أي شيء. سبحان الله، على أي أعمدة ستقوم نهضتنا وعلى أي أسس ستقوم أمتنا؟ لابد أن نشجع الاستثمار عن طريق منع الربا. من أراد أن يقرض فليقرض قرضا حسنا لا يستفيد منه أي فائدة. أيها الأحبة، تبقى لنا نقطة يسيرة، أن من تحصل عنده شيء من أموال الربا فإنه لا يحل له أن ينتفع به، وعليه أن يتخلص منه تخلصا لا تصدقا، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فنقول من حصل معه ذلك فعليه أن ينفق هذا المال في أي باب من أبواب الخير، يعطيه لفقير، يشارك به في بناء مستشفى، في بناء مسجد، ولا حرج في ذلك، في أي باب من أبواب الخير لا ينتفع هو، لا ينتفع به. لكن أنبه أحبتي في الله، لا يعني هذا أن تذهب أنت فتتعامل بالربا وتقول سآخذ المال وأتصدق به، لا، لقد أثمت ولم تقبل صدقتك. لكن نقول هذا لمن تورط في هذه المعاملة ولم يكن يعرف حكمها ماذا يفعل في المال، عليه أن يتخلص به بهذه الطريقة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. أيها الأحبة في الله، أسأل الله جل وعلا أن يجنبني وإياكم الحرام، وأن يرزقني وإياكم الحلال، وأن يبارك لنا فيه، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل. إلى لقاء آخر مع نداء جديد من نداءات الإيمان، نداءات رب العالمين. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.